وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لذي مرة سوي رواهما أحمد وأبو داود.
قال ولا لغني بمال أو كسب. غني بمال، الغنى نوعان كما ذكرنا، غني بمال عنده مال أو غني بكسب يعني جل يستطيع أن يكتسب، وهذا لا يعطى منها. وهذا فيه حديث ابن الخياط لما قال جئت أنا رجلين جلدين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجته وهو يقسم الصدقة، يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فسأل من الصدقة، قال صوب النبي صلى الله عليه وسلم فينا نظرة، ثم يعني صعد النظرة فينا وصوبه، ثم قال إن شئتما أعطيتكما وإلا فإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فعندئذ يعني تبين من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدته ما كان يسأل إلا ويعطي، ولكن أحيانا تظهر الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان يسأل الشيء غير مستحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لا يعطيه أو أنه تظهر في وجهه الكراهة، لأنه قال إن شئتما أعطيتكما أي ولا تستحقان ما أعطيتكما، فإن شئتما أن تأخذ خذ. ولكن هذا يقيد بالحديث الآخر، يعني أنه من يسأل وهو يعني غني أو قوي يكتسب جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعف ولحم، يعني لا يبقى له من الحياة، يعني حياءه يذهب. والأصل في المسلم أن يكون ذا حياء، فإذا كان هناك من الذين تحل لهم المسألة كما مر معنا، يعني الغارب أو الإنسان الذي تحمل حمالة مثلا، أو الإنسان الذي يعني أصابته جائحة، أو إنسان افتقر يعني أراد الله عز وجل فافتقر فأصبح فقيرا ما عنده شيء، ويشهد ثلاثة من ذوي الحجة يعني من قومه من أهل العقول ومن أهل يعني الصدق يشهدون أنه يعني أصابته فاقة، فيعطى حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش، أو قال سدادا من عيش، ثم يمسك بعد ذلك إذا أصاب قواما أو سدادا من عيش. فالقوي والغني عنده إما غني بالمال إما غني بالقدرة على الكسب والعمل. وهذا الذي جعل الكثير من شباب المسلمين في كثير من بلدان المسلمين يعني يكونون عالة على الناس، بسبب أن السؤال أسهل الطرق للكسب، بينما لا يدري أنه يوم القيامة من أصعب المواقف التي يقفها الإنسان. فلا يجوز للإنسان أن يسأل ولا أن يمد يده، وخاصة إذا كان قويا يكتسب، بل عليه أن إذا أعطي يقول لا لا يأخذ، ما دام أنه يستطيع يكتسب ويأتي بمصدر من مصادر الرزق فلا يجوز له أن يمد يده. وهذه الزكاة يا أخوان كما مر معنا هي أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لأحد من آل البيت، لأنه قال هذه أوساخ الناس أوساخ الناس، وكيف يأخذ الإنسان الأوساخ وهو يستطيع يعني أن يعمل. ثم الحديث الذي معنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها سوى ما تقدم، يعني ما تقدم من إيش؟ المجاهد في سبيل الله والغارم هذا يعتبر، والمؤلف هؤلاء الذين مروا معنا، وابن السبيل، يعني ابن السبيل أحيانا يكون غنيا في بلده لكنه يفتقر تضيع نفقته أو شيء من هذا، ويجب على المسلمين أن يعطوه، والزكاة من حقه أن يأخذ ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء ابن السبيل والمؤلف والغارم وكذلك الذي يجاهد في سبيل الله ولو كان عنده غنى، هؤلاء الأربعة ولو كان عندهم غنى هؤلاء يعطون ما يكفيهم من الزكاة وما يستعينون به على الطاعة. قوله ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، هذا حديث صححه الزيلعي، وقال أحمد إنه أو قال ما أجود إسناد، يقول الإمام أحمد ما أجود إسناد، أو قال هو أحسن إسنادا، وقال الشيخ الألباني في إرواه حديث صحيح. وقال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لغني هذا المقصود به غنى المال، ولا لذي مرة القوة والجلادة والصبر الذي يستطيع العمل ويستطيع أن يستحصل على ما يكفيه من القوت، لأنه ليس المقصود بالاستحصال المال يعني التكاثر فيه، المقصود أن يستحصل من المال على ما يشد حاجته. هذا هو هذا المقصود، لأنها بلغة، الدنيا بلغة ووسيلة إلى الآخرة وليست غاية. والحديث هذا حسنه الترمذي. وقال الشيخ الألباني إنه صحيح يتقوى بالطرق، بتعدد الطرق.
ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا، وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، وإن سفلوا وأولاده وإن سفلوا، وإن سفلوا الوارث منهم وغيره، وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.
إن هذه قاعدة، يعني من لزمته النفقة بحكم الشرع، من لزمته النفقة بحكم الشرع، مثل الزوجة، الزوجة تلزمك نفقتها، وكذلك الأولاد إذا كانوا لا زالوا لا يكتسبون ولا يستطيعون الكسب يلزمك نفقتهم، وكذلك الوالدين تلزمك نفقتهم، وكذلك إذا كان عنده خادم فإنها ومثله يخدم فكذلك تلزمه النفقة على هؤلاء. وكل قريب حكم الشرع بإلزامك بالنفقة، مثلا أختك إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن لها أبناء يعولونها، إذا لم يكن لها مال، ها من أين تنفق على نفسها؟ يلزمك الشرع أن تنفق عليها، يلزمك الشرع أن تنفق عليها، لأنه يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فهذه ممن تعود لا يجوز لك أن تضيعها، حتى ولو أدى الأمر إلى أنك إذا تصدقت تأثر هذه الصدقة على يعني نفقة الأقارب فلا تنفق عليها، أنفق عليها، لأن هذا من سبيل الله، هذا يعتبر من السبيل. الأقارب أيضا يعني سواء ما تعلق بالفروع أو الأصول أو الحواشي، هذه أنواع قرابة الرجل، يعني من حيث الفرض أو التعصيب هم فروع وأصول وحواشي. الفروع الأبناء وأبنائهم وإن نزل، والأصول الأبوان وإن علوا، والحواشي الأعمام والأخوان، يعني أخوان الإنسان وأعمامه وأبنائهم وأبناء أبنائهم وهكذا، فهم عصباته. وهؤلاء وإن لم يكونوا وارثين، إن لم يكونوا وارثين إذا لم يجد يعني من ينفق عليهم أو كان منهم شخص كل على نفسه لا يستطيع، فالشرع يلزم يعني أقاربه بالإنفاق عليه. فمن ألزمه أو من كان في حكم من ألزمه الشرع بالإنفاق عليه فمثل هذا لا تدفع الزكاة إليه. يعني الآن هم تعولوا وتعول نفسك وتعول من يلزمك الشرع، فما بقي معك من الأموال ولها زكوات فلا تدفع لمثل هؤلاء. لكن لو كانت الأخت مثلا أو العم أو العمة، لو كانت الأخت تحت زوج، لو كانت تحت زوج فنفقتها واجبة على من؟ على زوجها. لكن لو كانوا ليسوا ميسور الحال، متعسر الحال عليهم، فيجوز لك أن تدفع إليهم الزكاة. وكذلك بالنسبة للعمة، وكذلك بالنسبة للخالة، وكذلك بالنسبة للأخ، بالنسبة أيضا لأبناء أبنائهم، إذا كان هؤلاء لا تلزمك نفقتهم شرعا فيجوز لك أن تدفع إليهم الزكاة. هذا هي القاعدة في هذه المسألة.
ولا للزوج، لأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود، لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. أما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه.
قال هنا ولا للزوج، يعني أن الزوج لا تدفع الزوجة إليه النفقة، الزكاة، والسبب في هذا أنه يعود فينفقها عليها، كما مر في المسألة السابقة، يعني أنه لا تدفع إلى الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه أصلا، ثم تعود إليه لأنها تنتفع بها، تنتفع بها بدلا من الإنفاق عليها، وهي نفقتها واجبة عليه. ولكن هذا فيه نظر، لأنه ورد الدليل على خلافه. أما دفعها إلى الزوجة فلا يجزي، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، فإذا كان يعني هو ينفق عليها ولا يزيد عند الشيء ما عليه زكاة، لأنه الآن الأصل أن يقوم بما وجب عليه الإنسان. الزكاة تعتبر يعني متى تجب على الإنسان؟ إذا كان غنيا، إذا كان غنيا. لكن إذا كان عنده أقارب ويجب عليه نفقتهم، يترك نفقتهم يروح يدفع الزكاة؟ لا، أول هؤلاء أعطهم نفقاتهم والواجب الذي عليك، ثم بعد ذلك إذا بقي هناك غنى فادفع الزكاة للفقراء والمستحقين. الزوج هنا استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن في قصة يعني صلاته صلى الله عليه وسلم، إما في الاستسقاء أو في العيد، يعني وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال: تصدقن يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. ثم ذهب يا معشر النساء، يعني تصدق. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فقالت: إنك خفيف ذات اليد يا عبد الله بن مسعود، وأنا عندي مال من الصدقة، أفيجزي عني أن أدفعه إليك؟ اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عن ذلك. فقال: بل أذهب أنت فاسأليه، وذلك ليتأكد الحكم وتقب بنفسها. فذهبت فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها حاجتها، يعني مثلها تمام، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مهابة، يعني ما كان يعني يتجرى على السؤال عليه لما له من المهابة والمكانة، ولما ما له من الاحترام عند أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، تقديرا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنه يخشى أحد أن يأتي ويزعجه في ساعة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم مستريحا. بل وتعدى بهذا الأدب طلبة العلم فيما بعد إلى أشياخه وأساتذته، كما كان عبد الله بن عباس يفعل مع زيد بن ثابت، كان يجلس حتى يعني يأخذ القائلة في الظهر، يعني يحمى من الشمس وتأتي الريح وتشق عليه على ثيابه ولا يطرق على زيد بن ثابت، وذلك لأنه يأخذ منه مشكات النبوة، العلم يأخذ منه علم الوحي من زيد بن ثابت. فكذلك تعدوا بهذا يعني أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ألقيت عليه المهابة. فقلنا قالوا جاء بلال وقلنا أسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليسأل، فقال يعني إن في الباب فلانة، قال أو زينب، قال أي الزينب؟ قال امرأة مسعود، قال نعم إذن لها. فدخلت فذكرت، فقال نعم ولك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. هذه قصة. وقصة أخرى أنها كان عندها حلي، وهذا قال في الفتح لما ذكر الحديث، قال: والله أعلم أن هاتين قصتان، أنهما قصتان، يعني قصة التصدق بالحلي، وهذه ليست الزكاة، تصدقنا ولو من حليك. وأما الصدقة الثانية التي قال ولك أجران، هذه أجر القرابة وأجر يعني الصدقة، فيظهر والله أعلم أن الصدقة الواجبة، لأنها سألت ابن مسعود قالت: أفيجزي عني ذلك؟ وأما قالوا ما فيجزي عني أي ينقذني من النار، فيظهر والله أعلم أن فيه تكلم وتعسف، فتظهر أن هذه قصة يعني ثابتة عن امرأة عبد الله بن مسعود، جاءت لها قصتان، قصة سألت ابن مسعود أفيجزي عني ذلك؟ قال اذهبي فاسألي. وقصة أخرى التي هي يعني بعد المصلى قال: تصدقنا ولو من حليكم.
ولا لبني هاشم، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وسواء أعطوا من الخمس أو أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم، لحديث أبي رافع مرفوعا: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم وإن موالي القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
أولا قوله ولا لبني هاشم، ما الذي يدخل فيه من بني هاشم؟ ثم هذه مسألة، ومسألة أخرى إذا منعوا أو منع من هؤلاء من الخمس المعروف لهم، فهل يعطون من الصدقات ومن الزكاة أو لا؟ وهل للهاشمي أن يأخذ من زكاة مثله أي من هاشمي آخر أو لا؟ وإذا وهل المقصود هنا بس بس بالصدقة عموما، يعني ما كان زكاة ومن غيرها أو كان خاصا بالزكاة؟ هذه أربعة مسائل، أربع مسائل في هذه أو في هذا المبحث. أما المسألة الأولى وهي مسألة بني هاشم، فذكر أهل العلم فيها أنه يدخل في هذا آل العباس وآل علي وآل جعفر المعروف بالطيار وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب. نعيد مرة أخرى، يدخل في بني هاشم المراد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. آله يعني الإجماع من عقد على أنهم هؤلاء أصلا، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب، هؤلاء هم الذين يعني يدخلون يعني في النص المذكور. ويوجد غيرهم يعني مثل بني عبد المطلب، بني نوفل، بني عبد شمس، لكن هؤلاء وإن كان لهم حق النصرة والقرابة إلا أنهم لا يدخلون في آل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون في آله، وإنما هم يعني نصرة وقرابة فقط. ولهذا فمثل هذه النصرة والقرابة لا يمنعون من الزكاة. هذه هي المسألة الأولى، قولوا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن المقصود بالصدقة هنا الزكاة فقط، وأما الصدقة التي هي يسمونها صدقة التطوع وما في والنذر، مثل الإنسان ينذر ينذر أو يوقف وقفا على بعض آل البيت أو شيء من هذا، فهذا لا شيء فيه يأخذون منه. فإذا الصدقة يعني في غالب الاستعمال هنا يقصد بها الزكاة، الزكاة لأن الزكاة هي التي تكون طهرة وهي التي تكون الأوساخ. أما بالنسبة لصدقة التطوع فليست وسخ، صدقة التطوع ليست وسخ، إن شاء أخرجها وإن شاء تركها. أما الزكاة عن البدن وأما الزكاة عن المال فهذه إذا لم تخرج يخشى على المال منها أن تتلف، لأنها تعتبر وسخ، تعتبر وسخ بمثابة المرض إذا وجد في الجسم، فإذا أبقي عليه ولم يعالج ولم يخرج أحيانا أو الغدد السرطانية إذا لم تخرج وتستؤصل فينتشر المرض ينتشر المرض حتى يقضي على البدن. فكذلك الزكاة إذا لم تخرج من المال أو زكاة البدن يخشى على المال نفسه من الإتلاف ومن الذهاب. نعم أتى بالصدقة، قال هذه من الصدقة، وإنما يعني يقصد بهذا والله أعلم يعني هل مقصود بالصدقة يعني التي هي صدقة التطوع. النص عام فيها، النص فيها عام، ولكن يعني يقيد هذا والله أعلم أنه يعني لما وجد تمرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعفف عنها قال أخشى أن تكون من الصدقة، فمن المعلوم هذا أنه ليس المقصود صدقة التطوع وإنما المقصود بها الزكاة، فلهذا قال هذا صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل، قال لأصحابه كلوا، ثم قال هدية فأكل فأكل. وهنا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، وأنها فرضت الزكاة في السنة الثانية كما هو معروف. هذه المسألة الثانية، ولهذا قال بعض أهل العلم كما قلت لكم أنه بالنسبة لصدقة التطوع والنذر والوصايا للفقراء يدخل فيها كل بقية من آل البيت أو من غيره. طيب نأتي إلى مسألة إذا منعوا من الخمس فما هو العمل، وهل الخمس باقي؟ طبعا الموجود الآن الخمس غير موجود بالنسبة لما يعطى منه أهل البيت، والآن أيضا التبس الأمر في كثير من آل البيت، فكثير من الناس يدعي أنه من آل البيت وهو ليس من آل البيت، يدعي هذا كذبا وزورا، فأصبحت المسألة لا تعرف، لا تعرف المسألة في هذا. لكن إن عرف أنه من آل البيت وأنه فقير وأن أيضا لا ليس هناك ما يصله من الخمس، ها؟ ففي هذه الحالة يعطى ولو من الزكاة، لأنه أصبح إذا كان من ذوي الحاجة، من ذوي الحاجة فيعطى، لأنه في هذه الحالة الخمس غير منتظر. وإن وجد أيضا في بعض الطوائف، ها، مثل الشيعة والرافضة، الخمس الذي يدفعون، فهذا على غير الوجه الصحيح وعلى غير الوجه المنتظر، لأن المقصود بالخمس يعني ما كان خمس المغنم، وليس خمس ما يحصل عليه كل إنسان من الغنيمة التي هي من الجهاد أو من الفيء الذي يعني يحصل عليه المسلمون من غير خيل يعني، ولا كذلك يعني قتال ولا ركاب ولا قتال. ففي هذه الحال يعني تعطل تقريبا مصرف الخمس، فيرجع آل البيت كغيرهم، الفقراء منهم والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم وما ونحو ذلك يدخلون في هذا النوع، بأنواع من تصرف عليهم الزكاة ولا بأس بذلك. هذه تقريبا المسألة الثالثة. إذا بني هاشم بيان أن الصدقة المقصود بها الزكاة، وكذلك إذا منعوا من الخمس فإنهم يعطون. طيب، هل الهاشمي أن يأخذ من زكاة غيره كمثله؟ يعني هاشمي معه زكوات فيدفع هذه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوصاف الناس. فابن تيمية رحمه الله تعالى رأى أن ذلك جائز، فإنه ما يعتبر من أوصاف الناس، وهذا فيه نظر، لأن اللفظ هنا عموم، قال هي أوصاف الناس سواء كان هاشمي أو غيره، وإنما يشرف الإنسان يعني بقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون صالحا وأن يكون مستقيما، الطيبين الطاهرين، هذا الذين أمرنا أن نصلي عليهم مع آل البيت، أي الذين هم طيبين طاهرين. أما من لم يكن طيبا أو طاهرا فإنه يخرج من هذا. هذا قول ابن تيمية أجاز ذلك، قال إنها ليست من باب أوساخ الناس. قلت وفي المسألة نظر، لأن النص عام وهو قوله هي أوساخ الناس، فهذا عام يشمل الهاشمي وغيره، فإذا أخرج عن نفسه فهي أوساخ ماله مهما كان. نعم، قال في هذا ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البيت فيعطون، يعطون لذلك أي لهذا المعنى، ويعطون أيضا لمعنى آخر وهو أنه ليس فيه منه، يعني الترفع النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت عن هذا لأنه أوساخ الناس من جهة، ومن جهة أخرى لأن فيه منه، فيها منه، وإن كان لا يجوز للإنسان أن يمن صدقته ولكن فيها تمنن عليه، ففي هذه الحالة يرفع نفسه عن التمنن. ففي مثل هذا إذا كان غارما لإصلاح ذات البين أو مجاهدا في سبيل الله أو كما قال هنا من المؤلفة فيعطى لعدم وجود هذا المعنى، وهو معنى المنة، فليس هناك منة. وحديث إن لا تحل لنا الصدقة وإنما والي القوم منهم هذا حديث أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطي من الزكاة وأبى يأخذها، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا تحل لنا الصدقة وإنما والي القوم منهم، يعني فلا تحل لهم الصدقة. وهذا يعني أيضا يخرج عليه يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان، يعني لأنه من الموالي، لأنه من مواليه، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ووافقه الشيخ الألباني أيضا على تصحيح هذا الحديث.
فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي.
إن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل، يعني الآن عندنا مسألة أن يدفعها لشخص يعلم أنه غير مستحق، ها؟ فهذا لا تجزي الزكاة، لا تجزي. ليش؟ لأنها لم تقع موقعها، فهو لم يدفعها إلى مستحق. إذا دفعها إلى شخص يظهر له أنه مستحق، اللي يظهر له أنه فقير لكنه ما يظهر أن عنده أموال ولا يظهر عنده شيء، ثم بان فيما بعد أنه غير مستحق، فقد وقعت موقعها، وقعت موقعها ولا يقضيها مرة أخرى. طيب إذا دفعها لشخص دون أن يتحرى ودون أن يسأل، وهو ما يعلم، مستور الحال، لا يدري هو فقير أو غني، لكن في الغالب دفعها لغير مستحقها، قال وهو يجهل أنه غير مستحق، ثم بان بخلاف ذلك، بان بخلاف هذا، فقال في هذه الحالة يعني لا تجزئه، ويجوز له أن يستردها منه. وش السبب في هذا؟ السبب أولا لأمرين. الأمر الأول يرجع إلى نفس الشخص الدافع، فالأصل أنه عندما يدفع يسأل ويتقصى حتى يعرف الحاجة، هذا واحد. الشيء الثاني أن الشخص إذا أعطي وهو ليس من أهل الزكاة يقول أنا ماني من أهل الزكاة، إن كانت هدية قبلتها، وإن كانت زكاة أو صدقة فأنا ماني من أهلها، أعطى غيري. هذا هو الأصل في المسلمين. لكن الآن خلاف هذا، حال الناس خلاف هذا، لو تعطي أي شيء يأخذ، أي مبلغ يأخذ، غني أو حتى، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا هذا تقريبا تفصيل هذا المسألة، أن يعطيها شخص يعرف أنه غير مستحق غني، فهذا لا تقبل منه ولا تصح، ويجب عليه أن يقضيها. أن يدفعها إلى شخص يظهر له أنه مستحق، ثم فيما بعد يرى أنه حاله أحسن وأنه غني، فعندئذ تصح الزكاة، لاحتمال أن يكون هذا الغنى طرى عليه فيما بعد. خلاص. المسألة الثالثة أن يدفعها لشخص فهو مجهول الحال بدون أن يبحث وبدون أن يتحرى، ثم يظهر له أن هذا الشخص ليس مستحقا، فعندئذ يعني لا تجزئه، ويجب عليه غيرها، وله شرعا أن يطالبه بها لأنه ليس مستحقا، أخذها من غير استحقاق. ولا يخفى غالبا كدين الآدمي، فالإنسان إذا كان له يعني دين على شخص معروف، ها يقول أنا علي دين لفلان، يتبين منه إذا كان عليه دين. أما إذا كان يكذب مثلا، هذا طبعا يعني إذا كان لشخص على آخر دين واضح، يعني الأمر فيه واضح أنه دين. فكذلك بالنسبة لو أن إنسان أعطى دين هذا الشخص، قال أعطى فلان ثم تبين أن غيره، هل يجوز لذلك أن يأخذه ويأكله؟ لا يجوز له، يرجع عليه ويأخذه ويأخذ النماء ثم يدفعه إلى مستحقه.
وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاه، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فاكتفى بالظاهر، ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق، فاعتبار حقيقته يشق.
دفعها لمن يظنه فقيرا، دفعها لمن يظنه فقيرا، الظن هنا غلبة الظن، المقصود الغلبة، يعني لأن الإنسان ما يستطيع أن يتيقن عن بواطن الناس، لا يستطيع أن يتيقن عن بواطن الناس والحقائق، ولم نؤمر بهذا أصلا، يعني لم نؤمر بأن نفتش عن كل شيء في داخل الإنسان حتى نعرف حقيقته، ولكن غلبة الظن بالسؤال، بالتحري، يعني مثلا ظاهر الحال أحيانا، بمعرفة دخل الشخص، يعني مثلا بعض الناس يدخل عليه مثلا ضاتب 1000 ريال أقل مثلا أكثر قليل، عنده عائلة مثلا كبيرة، ومن المعلوم أن الإنسان مثل هذا دخله لا يكفي، أو يكون على القوت الضروري، ففي هذا الحال يدفع لمثل هذا، يسأل يعرف، فيقول إذا ظن، أي غلب على ظنه، غلب على ظنه أن هذا الشخص مستحق فدفع له، ثم بعد ذلك ظهر فقيرا، اختلفت المسألة، هناك دفع لغير مستحق، مثلا يدفعها لهاشمي وما يدري عنه أنه هاشمي، ثم يتبين له عندئذ ما وقعت موقعها، لكن هنا دفعها لمن يظنه ويغلب على ظنه فقيرا، وأيضا ممن يستحقها ليس هاشميا مثلا، فدفعها إليه، فعندئذ يعني بان فيما بعد أن هذا الشخص حاله يعني أحسن مما كان يعتقد ومما ظهر له، فقد وقعت موقعها وتجزي عنه. وهذا الشخص عندئذ من يكون الآثم؟ الآخر. أما المعطي فقد أدى معه، فإذا من حيث الإجزاء أدى، لكن الشخص الذي أخذها وتناولها وهو ليس أهلا لها هو الذي لا يجوز له. يعني يجب عليه أن يردها أو يدفعها إلى من هو يعني أشد حاجة أو أكثر. والحديث تقدم وهو صحيح: إن شئتما أعطيتكما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تجزي عني إذا دفعتها لكما بالسؤال، ولكن لا حظ فيها لغني، لا حظ فيها لغني. وقال الذي سأله من الصدرين: كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. هذا حديث ضعيف، مر معنا أنه حديث ضعيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر، أي ما يغلب على الظن أيضا مع الظاهر.
وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة.
حديث حسن، هذا مر معنا أنه حديث حسن. سنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه، يعني يبدأ بهم، يعني يبدأ الإنسان بأقاربه الذين لا تلزمه نفقته، كما قلت لكم مثل الأخت تحت زوج ولكنها فقيرة أو فقير هو الزوج فيعطي، وكذلك الخالة وكذلك العمة وكذلك الأخ. فالأصل لأنه إذا كان قوي مثلا لكنه أصابته فاقة أو قلة من الدنيا فيكون يعني من المستحقين فيعطيه. ولهذا ورد في الحديث أنها صلة صدقة وصيلة، صدقتك على يعني الفقير صدقة، وصدقتك على الفقير ذي الرحم صدقة وصلة، فيها أجران، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولها لك أجران، أو لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة.
وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق.
المقصود هنا القاعدة في هذه المسألة أنها تجزي في ذوي الأرحام من غير عمودي النسب، من غير عمودي النسب. المقصود يعني بعمودي النسب يعني ما كان عمودي نسبه هو، يعني عمودي النسب بالنسبة له هو، يعني سواء كان يعني من الأصول أو من الفروع، يعني ممن لا يرثه بفرض أو تعصيب، وكذلك لا يرثه بنسب أو ولاء، لأن الوارث طبعا تلزمه هو مؤونته، إذا كان فقيرا فتلزمه المؤونة من ذوي رحم، وأما إذا كان لا يرث فلا تلزمه المؤونة فيدفع إليه. هذه هي القاعدة في ذوي الأرحام. طبعا من سوى هؤلاء من غير يعني من أرحامه إذا كانوا غير ذوي النسب عمودي النسب، وكذلك إذا كانوا من ذوي النسب ولكنهم لا يرثون سواهم يجوز ولو كان هناك قرابة، فالقرابة نفسها لا تمنع كما مر معنا، لأن يعني ابن أخيه عمته نحو ذلك هؤلاء يعني يجوز دفع الزكاة إليهم إذا لم تلزمه نفقتهم ولو مع قربهم لأنهم لا يرثون.
وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولحديث زينب وفيه: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري.
أتجزئ الصدقة عنهما، يعني زينب امرأة عبد الله بن مسعود والمرأة الأنصارية التي وجدتها وقالت حاجتها حاجتي، يعني حاجتها مثل حاجتي، تسأل عن الصدقة، ففي حجرها أيتام غير، طبعا أيتام ليسوا يعني لزوجها وإنما كفلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني من القرب، فكفلت هؤلاء الأيتام، فأصبحت نفقت هؤلاء الأيتام عليها، هي التي تقوم بالنفقة عليهم. ولكن مع هذا في الأصل هذا شيء تبرعت به، هذا شيء تبرعت به، فكانت نفقتهم غير لازمة عليهم، فيجوز أن تدفع الزكاة إليهم، يجوز أن تدفع الزكاة إليهم. هكذا لو أن شخصا عال شخصا وكان يعطيه باستمرار من النفقة، لأن حالته تعبانة فقير مسكين نحو ذلك، ولكنه يعني جعله مع عياله يأكل ويشرب مع عياله، ها؟ فهذا لا يرث وليس من عمودي النسب، فإذا دفع الزكاة إليه جاز، لأنه وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأيضا الأصل فيه كما ورد حديث زينب، لأنه قالت على أيتام في حجورهما، فقال لهما الأجر، لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر القرابة بالنسبة للأزواج، وكذلك الأيتام، لأنه غالبا يعول الإنسان أبناء أخيه مثلا أو نحو ذلك، أو أبناء أخته أو أبناء خالته أقارب، يعني يموت أبوهم وأمهم ثم لا يبقى لهم يعني بعد الله سبحانه وتعالى إلا هو، فيعولهم، فيعولهم ليس وجوبا، لعله يكون هناك يعني من هو أولى منه في النفقة، في وجوب النفقة، لكن يضمهم إلى عياله، فكون يضمهم إلى عياله وأصبح ينفق عليهم ليس معنى هذا أنه لو دفع الزكاة إليهم لا تجوز، بل تجوز لهم الصدقة. وقول الصدقة هنا مطلق، سواء كانت صدقة التطوع أو كانت أيش الزكاة الواجبة، لو ورد في البخاري، لو وردت في البخاري القصة وحملت القصة على أن المقصود بها الزكاة.
فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت، لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. حسنه الترمذي. وعن أبي هريرة مرفوعا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه.
لا شك أن الصدقة، صدقة التطوع الآن انتهى من الزكاة وانتهى من مصارف الزكاة، وبين أيضا من لا تصح أن تصرف عليه الزكاة، ثم أراد أن يبين مسألة يعني ليس لها موضع في يعني الفقه الإسلامي إلا في هذا المكان، وهي مسألة صدقة التطوع. ولعل هذا يعني مأخوذ من الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي بعض الأحاديث ليس في المال حق سوى الزكاة. فعلى كل حال إذا ثبت هذا الحديث ليس مقلوبا، وهو حديث إن في المال حقا سوى الزكاة، فتدخل هذا فيه الصدقة، أو أنه ما كان في أول الأمر يعني من وجوب الإنفاق على الفقراء والمساكين ثم نسخ ذلك بالصدقة التي هي الزكاة. فهذه الصدقة، صدقة التطوع، رغب فيها الشارع لعدة أمور، فمنها هذا النص: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لأنه ورد في الحديث أيضا أن يعني الحسنة، أن الحسنة بعشر أمثال إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، ويضاعف الله لمن يشاء. ومن هنا تأتي يعني حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذا الإنسان في الصدقة، يعني أن هذا المال ولدت أنت وأنت فقير ليس معك شيء، يعني خرجت من بطن أمك لا تملك لنفسك بطن ولا نفع ولا رشد، فالله سبحانه وتعالى أعطاك واسترعاك من مالك، فهذا الذي في يدك هو من مال الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما استكبر قارون وقال إنما أوتيته على علم وخرج في زينته، خسف الله عز وجل به وبماله وزينته، وهذا لأنه تكبر على الله سبحانه وتعالى، استكبر على الله سبحانه وتعالى. فصدقة التطوع كما تعلمون لها فوائد عظيمة، منها أن الإنسان أولا يترفع عن التعلق بالأرض ويلتفت ببصره إلى الله عز وجل فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه عندما تكون في نفسه يعني سخاوة وفي نفسه يعني حب للخير وحب المساكين كما ورد في الحديث الصحيح: اللهم ارزقني حب المساكين، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا وارزقني واحشرني في زمرة المساكين. هذا لما يكون في هذا الانسان هذا المعنى يعني اولا يجد في نفسه يعني التواضع، لان المال يطغي، المال يطغي النفس، وكثيرا من الذين يطغون على الناس ويتجبرون عليهم اصحاب الاموال، لانهم باموالهم يحاولون شراء الذمم ويحاولون شراء الاصوات ويحاولون يعني الاستحصال على حقوق الناس فيظلمون فيتكبرون باموالهم ويظنون انهم يصلون الى المعنى الذي يريدون، ولكن هذا ان وصلوا اليه في الدنيا فيتكون حسره عليهم يوم القيامه. هذا المال عندما يتصدق الانسان منه اولا يحس بالتواضع والسؤال عن الفقير وتحسس حاجة المسكين فيسأل عنه ويأتي إليه ويتصدق، هذه مسألة فيها تواضع. الشيء الثاني لا يتعلق بأسباب الرزق، يقول أنا كيف أنفق وأنا يعني قوي وعندي أولاد وعندي عائلة وعندي أرحام، لو أعطيت هذا لو تصدقت عليهم أنا من يعني لعائلتي غدا، وما يدري أن الله عز وجل إذا يعني خلف في أهل شخص خلفه الله سبحانه وتعالى في أهله فيما بعد، إذا غاب أو إذا مات أو قتل في سبيل الله يخلفه الله سبحانه وتعالى في أهله، فيأتي ويسخر له من يخدمهم ومن يعطيهم. فهذا أيضا من أسباب يعني ومن فوائد الصدقة. ثم أيضا يعني أن يشعر المسكين وأن يشعر الفقير وأن يشعر المحتاج بأنه ليس ضائعا في المجتمع المسلم، ليس ضائعا في المجتمع المسلم، المجتمع المسلم الأصل فيه التكافل والأصل فيه التعاون. فأنت الآن يعني غني بمالك، غدا فقير، يأتي الله عز وجل بآفة من الآفات ثم تذهب هذه الأموال، تذهب هذه الأموال فتصبح معدما ما عندك شيء. وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من فقير وأصبح غنيا، وهكذا. وتلك الأيام تداولها بين الناس، الأيام دول، الأيام دول في هذا الباب. فينبغي للعبد المسلم ألا يزيده المال إلا قربا من الله سبحانه وتعالى، فكلما كان عنده من الخير يسعى في الخير وفي أبواب الخير، وهذا من صدقة التطوع. ثم يأتي ويصور النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني قال إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، يعني كم يشترح الإنسان من الرؤية المحرمة ومن الظلم ومن الطعن في عرض الناس، كم نشترح من هذا فيغضب الرب سبحانه وتعالى، بل أنه يغضب أحيانا إذا تركت السؤال، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، أي واحد يسأل تنكمش، بس أحيانا يعني حب الخير يشبعك، لكن الله عز وجل لو تركت السؤال يغضب عليك، لأن الأصل أنك فقير إليه مهما كان، الأصل أنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت فقير ولو كان عندك أموال فأنت فقير إلى الله، هذه إنما استرعاك الله عز وجل فيها. ثم أيضا المسألة الأخرى وهي يعني هنا قوله تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب، هذا القدر من الحديث صحيح، القدر من هذا الحديث صحيح وله شواهد وذكرها الشيخ في سلسلة الحديث الصحيحة. وأما في الكمال وهو قوله وتدفع ميزة السوء، فهذا الجزء الباقي ضعيف، هذا الباقي ضعيف وله شواهد أخرى ولكنها شواهد ضعيفة، في بعضها نكارة وبعضها ضعيف جدا فلا تقوم به الحجة، ولكن معناه صحيح في الواقع. وعن أبي هريرة مرفوعا من تصدق بعدر تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، هذا من قول أبي هريرة على أصح أقوال أهل العلم، ليس من الحديث، ليس من الحديث، هو من قول أبي هريرة، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه، هذا فيه دلالة على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. قال المتحابون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا فيه دلالة على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى، ولا يعني يقال يمينا وشمال، وإنما يقال يعني وكلتا يديه يمين كما ورد في النص الصحيح، ولا تؤول هنا، وإن كان المقصود أن اليد اليمنى، اليد اليمنى المعروفة في اللغة لا شك أن أفضل وتقدم لما هو خير، واليد اليسرى تقدم بخلاف ذلك، هذا لأن نفهمه في اللغة، وأما في حق الله عز وجل فلا يتصور هذا، فإن المتصور في حقه سبحانه وتعالى كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني في المكانة والمنزلة، ولا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، بل هو متصف بها على الوجه اللائق به. لكن الشاهد من هنا التربية، يعني كونه يأخذها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه، وذكر هنا الفلو المهر، المهر الصغير وهو ولد الحصان، إذا ولد للإنسان وهو صغير يعطيه ويطعمه وكذا ويربيه حتى يكبر فيصبح عظيما وله قيمة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يربي الله عز وجل الصدقة للعبد حتى أنها تبلغ من يعني شكل الفلو إلى أن تبلغ مثل الجبل، إلى أن تبلغ مثل الجبل، وهذا فاضت عينه أي من خشية الله سبحانه وتعالى.
وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان، رواه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري.
نعم، يعني حرمة الزمان والمكان سواء في الطاعة أو في المعصية، حرمة الزمان والمكان في الطاعة وفي المعصية. فحرمة الزمان مثل رمضان ومثل عشر ذي الحجة ومثل أيضا يوم عاشوراء وكذلك يوم الاثنين والخميس، فقد خصت هذه الأيام كما سيأتي معنا يعني بالصيام وفضيلة العمل الصالح فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويقال له في يوم الاثنين والخميس بين الأعمال تعرض على الله عز وجل، فهذا حرمة الزمان. شهر رمضان، شهر رمضان هو من أفضل الشهور بدون شك، وكذلك بالنسبة لأشهر الحرم وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والأشهر الحرم أو ذو الحجة أيضا ورجب الفرد، تلك أشهر الحج، ولكن أيضا شوال وذو القعدة وذو الحجة وهي ثلاثة شرد وواحد فرد، هذا الأشهر الحرم. وكذلك يعني أشهر الحج كلها تعظم لأنها لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. ولهذا كان أيضا أجر لمن صام يوم عرفة أن يكفر الله السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، هذا لحرمة الزمان وتعظيمه. وكذلك بالنسبة لحرمة المكان، والمقصود به هنا زي الحرمين، كالحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في يعني في الحرم أن ينفر الصيد وأن يعبد الشو، وأن يعني وبين القرآن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم. فبمجرد يعني أن تميل النفس إلى الظلم وإلى الجو أو تعزم وتهم بالعمل ثم لا يرده إلا يعني قوة أخرى خارجة، عندئذ تكتب عليه والعياذ بالله وتعظم السيئة هنا. وورد في الحديث أيضا المدينة حرم ما بين لابتيها، من آوى فيها محدثا، من أحدث فيها أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن هذا الباب يعني حرمة المكان وحرمة الزمان. ولهذا نجد أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما شرب رجل خمر في رمضان جلده الحد، ثم بعد ذلك زاده 20 أو 25 صوفا، قال وهذا لشربك في رمضان، يعني تعظيما للزمان. وكذلك يعظم الحرمة بالنسبة للمكان، فليس المكان يعني كغيره. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الحرمين، وأن يعني يحاسب نفسه، فإن الخطيئة فيهما ليست كالخطيئة في غيرهما، والخطيئة في حرم مكة أعظم، فهي تعظم ولو كانت لا تعدد ولكنها تعظم فتكون أعظم منها في غيره. فكما أن الحسنة تعظم وتزاد إلى أضعاف كثيرة، الصلاة بمئة ألف صلاة، فكذلك بالنسبة للسيئات لا شك أنه يدخل عليها نوع من التعظيم. فمن هنا جاء يعني في تكالف الحرمة في الزمان، فينظر الإنسان ويتحرى في صدقته هذين المكانين، يعني فقراء الحرمين حرم مكة وحرم المدينة، هذا من حيث المكان، ويتحرى أيضا بصدقته أيضا في الزمان في هذه الأيام التي فيها الفضيلة، فيها الفضيلة وتعظم فيها الأجور وتكثر فيها أيضا الحسنات، وذلك مثل رمضان، مثل العشر يعني من ذي الحجة، ومثل أيضا يعني شهور الله المحرمة. وأما الحديث حتى حين يلقاه جبريل، فكما ترون حديث صحيح وتمامه، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصبح من يومه أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويعطي. وأما حديث أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، رواه الترمذي، فهو حديث ضعفه الذهبي، لأن فيه صدقة فاضت عينه، أي من خشية الله سبحانه وتعالى.
وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، رواه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري.
نعم، يعني حرمة الزمان والمكان سواء في الطاعة أو في المعصية، حرمة الزمان والمكان في الطاعة وفي المعصية. فحرمة الزمان مثل رمضان ومثل عشر ذي الحجة ومثل أيضا يوم عاشوراء وكذلك يوم الاثنين والخميس، فقد خصت هذه الأيام كما سيأتي معنا يعني بالصيام وفضيلة العمل الصالح فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويقال له في يوم الاثنين والخميس، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل، فهذا حرمة الزمان. شهر رمضان، شهر رمضان هو من أفضل الشهور بدون شك، وكذلك بالنسبة لأشهر الحرم وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والأشهر الحرم أو ذو الحجة أيضا ورجب الفرد تلك أشهر الحج، ولكن أيضا شوال وذو القعدة وذو الحجة وهي ثلاثة سر وواحد فرد، هذا الأشهر الحرم. وكذلك يعني أشهر الحج كلها تعظم لأنها لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. ولهذا كان أيضا أجر لمن صام يوم عرفة أن يكفر الله السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا لحرمة الزمان وتعظيمه. وكذلك بالنسبة لحرمة المكان، والمقصود به هنا زي الحرمين كالحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في يعني في الحرم أن ينفر الصيد وأن يعبد الشوك، وأن يعني وبين القرآن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبمجرد يعني أن تميل النفس إلى الظلم وإلى الجوف أو تعزم وتهم بالعمل ثم لا يرده إلا يعني قوة أخرى خارجة، عندئذ تكتب عليه والعياذ بالله وتعظم السيئة هنا. وورد في الحديث أيضا المدينة حرم ما بين لابتيها، من آوى فيها محدثا، من أحدث فيها أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن هذا الباب يعني حرمة المكان وحرمة الزمان. ولهذا نجد أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما شرب رجل خمر في رمضان جلده الحد، ثم بعد ذلك زاده 20 أو 25 صوفا، قال وهذا لشربك في رمضان، يعني تعظيما للزمان. وكذلك تعظم الحرمة بالنسبة للمكان، فليس المكان يعني كغيره. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الحرمين، وأن يعني يحاسب نفسه، فإن الخطيئة فيهما ليست كالخطيئة في غيرهما، والخطيئة في حرم مكة أعظم، فهي تعظم ولو كانت لا تعدد، ولكنها تعظم فتكون أعظم منها في غيره. فكما أن الحسنة تعظم وتزاد إلى أضعاف كثيرة، الصلاة ب100,000 صلاة، فكذلك بالنسبة للسيئات لا شك أنه يدخل عليها نوع من التعظيم. فمن هنا جاء يعني في تكتال في الحرمة في الزمان، فينظر الإنسان ويتحرى في صدقته هذين المكانين، يعني فقراء الحرمين، حرم مكة وحرم المدينة، هذا من حيث المكان. ويتحرى أيضا بصدقته أيضا في الزمان، في هذه الأيام التي فيها الفضيلة، فيها الفضيلة وتعظم فيها الأجور وتكثر فيها أيضا الحسنات، وذلك مثل رمضان، مثل العشر يعني من ذي الحجة، ومثل أيضا يعني شهور الله المحرمة. وأما الحديث حتى حين يلقاه جبريل فكما ترون حديث صحيح وتمامه، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصبح من يومه أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويعطي. وأما حديث أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان، رواه الترمذي، فهو حديث ضعفه الذهبي لأن فيه صدقة.